الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير إلى أن قال سورة العنكبوت: قال مجاهد رحمه الله: وكانوا مستبصرين ضلله. وقال غيره: الحيوان والحي واحد، فلا يعلمن الله، علم الله ذلك، إنما هي بمنزلة فليميز الله، كقوله: ليميز الله الخبيث أثقالا مع أثقالهم أوزارهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سورة العنكبوت سورة مكية، وهي في مجموعها في بيان حال أهل الإيمان والتوحيد ودعوتهم إليه وصبرهم على ذلك، وأنهم لا يصلون إلى الغاية فيه إلا بعد الابتلاء، كما هو ظاهر من أوائل آياتها في قوله تعالى: أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم، كما سمعنا في الصلاة في ابتلاء الله عز وجل لأول الرسل نوح عليه السلام بمعاندة قومه وطول مدة دعوته، فأنجاه الله وأصحاب السفينة. ثم ذكر ابتلاءه سبحانه وتعالى لخليله إبراهيم، وأنه أنجاه سبحانه وتعالى من النار، ووهب له إسحاق ويعقوب. وكأنه سبحانه وتعالى يذكر رسوله وكل متبع له في الدعوة إلى التوحيد أنه لا بد من هذا البلاء في هذا الطريق. وقرر التوحيد أيضا في غير ما آية من هذه السورة، وضعف هذه الأوثان التي يلجؤون إليها، كما في قصة إبراهيم: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، إنما تدعون من دونه أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. قال عز وجل: إن يدعون من دونه من شيء، يعني ليس بشيء ما يدعونه من دون الله. وذكر قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، فشبه الأصنام وكل ما يعبد من دون الله عز وجل في وهنهم وضعفهم وقلة حيلتهم ونجدتهم لمن يدعوهم ببيت العنكبوت: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا عليه وأن يجعلنا من الدعاة إليه. ذكر رحمه الله جملة من الغريب في هذه السورة، منها قوله تعالى في قصة عاد وثمود: وعادا وثمود قد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. قال مجاهد: ضلله، يعني كفروا على علم وعلى عناد، هذا معنى ضلله، فهم معجبون بضلالتهم. وقيل في تفسير هذه اللفظة: كان عندهم نظر ومعرفة وكانوا عقلاء، فلم تنفعهم بصائرهم، بل أضلهم الله عز وجل على علم منه سبحانه وتعالى بحقيتهم لهذا الدرك من الكفر والضلال. قال: وقال غيره: الحيوان والحي واحد. هذا في قوله سبحانه وتعالى في آخر السورة: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فهما بمعنى واحد، يعني الحياة، وللدار الآخرة هي دار الحياة الحقيقية. ومنه قولهم كما قال الحافظ رحمه الله: نهر الحيوان يعني نهر الحياة، وقيل وصفت بهذا لأنه لا موت فيها، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان يعني لا فناء لأهلهم فيها، لا فناء لأهل الجنة في الجنة ولا لأهل النار في النار. قوله عز وجل فليعلمن الله الذين صدقوا، قال رحمه الله علم الله ذلك، يعني لا يتكشف علم جديد لله عز وجل، فقد علم، وإنما هو بمنزلة فليميز الله، يعني فليميزن الله هذا الأمر، لأن الله لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء لا قبل وقوعه ولا بعد وقوعه، علم كل شيء سبحانه وتعالى، وإذا وقع يكون سبحانه وتعالى كشف غيب هذا الشيء للناس وأعلمهم إياه. وفي قراءة علي رضي الله عنه فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، بمعنى ليجعلن الله عز وجل لهؤلاء ولهؤلاء علامات، يجعل علامات لأهل الإيمان وعلامات لأهل النفاق، كما قال عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول، علامات على صدق هؤلاء يعني أهل الإيمان وعلامات على كذب هؤلاء يعني أهل النفاق. والمقصود بالصدق هنا الصدق في الإيمان، ويشمل أيضا الصدق في الأقوال لأنها شعبة، الصدق من شعب الإيمان، ولذا قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق، وقال الله عز وجل قبل ذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الصادقين في إيمانهم ومع الصادقين في وعودهم ومع الصادقين في أقوالهم. قال كقوله ليميز الله الخبيث، ليميز يعني ليظهر ويكشف الخبيث للناس، وهذا الذي حصل في المنافقين، فضحهم سبحانه وتعالى في كتابه والشاكين والمترددين، وهذه ثمرة الابتلاء يحصل بها التمييز، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وهذا شيء متقرر، لا يمكن لأحد أن يدعي الإيمان حتى يبتلى إما بسرقة وإما بضرة. ليميز الله الخبيث من الطيب، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ومن الابتلاء بالجهاد، وهذا أيضا مذكور في مذكور التمييز أيضا في أشار إليه في سورة الأنفال، هذه الآية في الأنفال ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. أثقالا مع أثقالهم، قال أوزارا مع أوزارهم، وهي أوزار من أضلوا، فأهل الضلال يحملون أوزارهم ويحملون أوزار من أضلوا، من تسببوا في ضلاله، فمن دعا إلى ضلاله فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما أن من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. ووصفها بالأثقال يشير إلى أنها مجهدة ومرهقة لصاحبها يوم القيامة، كأنها تمثل أحمالا وأثقالا على ظهره، وهذا ليس ببعيد، فبعض الذنوب يظهر أثرها يوم القيامة على أصحابه، كما في قوله تعالى في أكلة الربا والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان المس بسبب حملهم للأموال الربوية في بطونهم يتخبطون بها. قال عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، وأصحاب الأموال تمثل لهم الذين يمنعون الزكاة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، فتجعل عليهم. وجاء في السنة أن الأموال التي تمنع زكاتها تمثل لصاحبها والعياذ بالله ويعذب بها. وفي حديث جرير يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم في مسلم أشرنا إليه في قوله من سن في الإسلام سنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا حمل بالسببية، فلا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم بسبب تسببهم في الإضلال. وقال عليه الصلاة والسلام ما من مقتول يقتل إلا وعلى ابن آدم الأول منه كفل منه، لأنه سن القتل. ومن حماقة بعض الناس أنه لا يكتفي بأوزاره هو حتى يحمل الناس على هذه الأوزار. هذا صار من أسهل ما يكون اليوم بنشر الضلال في هذه الوسائل التي لا حد لنهايتها، فيتفاجأ يوم القيامة أن أمما جاءت بأثقالها عليه بسبب هذا الإضلال الذي كان منه والعياذ بالله. فيكون الإنسان على حذر من أن يكون إماما في الضلالة، ويسعى أن يكون إمام هداية وإرشاد للخلق ليكسب أجرهم. والله أعلم، ونكتفي بهذا. كفانا الله وإياكم ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.